أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 13 بعد 100 الأولى إن شاء الله من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، نحن مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، نحن مع الآيتين 65 66 بصفة أخص إن شاء الله تعالى، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هاتان الآيتان 65 والسادسة والستون، وكنت قد أخطأت عند كتابة الإعلان لانشغالي وتعجلي، وقد تأخرت بضع دقائق، يعني قريبا من 5 دقائق على أول المحاضرة، لأنه يوم الاثنين والأربعاء أنا أكون خارج المنطقة وأعطي محاضرة، فبدأ الظهر يتأخر شوية فيأثر، فننتبه لهذا إن شاء الله. المهم في الإعلان 64-65، وهو الحقيقة 65-66. من بعد الآيتين الكريمتين، الآية 63 و64، يعني قول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. كنا قد فرغنا من تفسير هاتين الآيتين بفضل الله تعالى بصفة خاصة، وإلا فالآيات الأربع تناولناها في أول لقاء على سبيل الإجمال بأكملها بما فيها الآيتان: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نأتي إلى تفسير هاتين الآيتين، وإني لأؤمل ألا أطيل النفس في قصة بني إسرائيل حتى نمضي مع سورة البقرة قدما بإذن الله تبارك وتعالى. فالسورة كما تعلمونها أطول سورة من القرآن، وأنا بشوق أن أفسر القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله القبول والتوفيق والسداد والهدى والرشاد والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. مع الآيتين على سبيل الإيجاز، مع قوله تعالى: ولقد علمتم، أي عرفتم حال الذين اعتدوا، أي جاوزوا ما حد لهم من ترك الصيد في السبت، فقلنا لهم بتكويننا إياكم، فقلنا لهم كونوا بتكويننا إياكم قردة خاسئين مطرودين مبعدين، نعوذ بالله. فجعلناها أي تلك العقوبة والمسخة نكالا عبرة لما بين يديها للأمم التي ترى الفرقة الممسوخة وما خلفها من الأمم التي تأتي بعدها وموعظة عبرة للمتقين للمؤمنين الذين يتقون من هذه الأمة. أيضا بعض التفاسير الموجزة السريعة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وأنتم بلا ريب قد عرفتم أولئك الذين تجاوزوا الحد منكم يوم السبت بأن صادوا السمك فيه مع أنه يوم راحة وعيد والعمل محرم فيه فمسخ الله قلوب المخالفين وصاروا كالقردة في نزواتها وشهواتها وجعلناهم مبعدين من رحمتنا ينفر الناس من مجالسهم ويشمئزون من مخالطتهم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة المتقين أي قد جعل الله هذه الحال التي آلوا إليها عبرة وتحذيرا لغيرهم من أن يفعلوا مثل فعلهم جعلها عبرة لمعاصريهم ومن يأتي بعدهم كما جعلناها موعظة للذين يتقون ربهم لأنهم هم الذين ينتفعون بنذير العظات والعبر. في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء ولقد علمتم علما مؤكدا جريمة أسلافكم الذين تجاوزوا حدود الله ظلما وبغيا حين حرم عليهم الصيد يوم السبت بذنوبهم فنصبوا فيه الشباك وصادوا الحيتان فقلنا لهم كونوا قردة منبوذين فصاروا كذلك فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين جعلنا هذه القرية عبرة لمن بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها وعبرة لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب وجعلناها تذكرة للصالحين ليعلموا أنهم على حق فيثبتوا عليه. وفي أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري رحمه الله اعتدوا في السبت تجاوزوا الحد فيه حيث حرم عليهم الصيد فيه فصادوا قردة جمع قرد حيوان معروف مسخ الله تعالى المعتدين في السبت على نحوه وعلى هيئته خاسئين مبعدين عن الخير ذليلين مهانين كما يذكرهم بجريمة كانت لبعض أسلافهم وهي أنه تعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالت طائفة منهم على الشرع واصطادوا فنكل الله تعالى بهم فمسخهم قردة وجعلهم عظة وعبرة للمعتبرين وعلى الذين يحتلون على الشرع في هذه الأيام وهم يحاكون إخوانهم من أبناء القردة وإخوان الخنازير نسأل الله العفو والعافية. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين نكالا عقبة شديدة تمنع من رآها أو علمها من فعل ما كانت سببا فيه لما بين يديها وما خلفها لا بين يدي العقوبة من الناس ولمن يأتي بعدهم وموعظة للمتقين يتعظون بها فلا يقدمون على معاصي الله عز وجل. وفي الآيات حرمة الاحتيال لإباحة المحرم وسوء عاقبة المحتالين المعتدين. ننتقل من الإيجاز جزاك الله خير. ننتقل من الإيجاز إلى التفصيل تدريجيا في تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد الله شحاتة. الاعتداء تجاوز الحد في كل شيء. السبت هو اليوم المعروف في الأسبوع واعتداءهم فيه تجاوزهم في حكمه. خاسئين صاغرين مطرودين. التفسير ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أي ولقد عرفتم نبأ الذين تجاوزوا منكم الحد الذي رسمه لهم الكتاب وركبوا ما نهاهم عنه من ترك العمل الدنيوي والتفرغ للعمل الأخروي يوم السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي حولهم إلى قردة صاغرين مطرودين مبعدين عن الخير. أذلاء والخسوء هو الطرد والإبعاد. يقال خسأت الكلب خسأ وخسوءا من باب منع طردته وزجرته. خسأت الكلب خسأ وخسوءا أي طردته وزجرته، وذلك إذا قلت له اخسأ. وجمهور المفسرين على أنهم مسخوا على الحقيقة ثم ماتوا بعد ذلك بوقت قصير. وروي أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من 3 أيام. ويرى مجاهد أنهم لم تمسخ صورهم ولكن مسخت قلوبهم، أي أنهم مسخوا مسخا نفسيا فصاروا كالقردة في شرودها وإفسادها لما تصل إليه أيديها. ولعل هذا رأي الأستاذ محمد عبده الذي قال والآية ليست نصا في رأي الجمهور ولم يبق إلا النقل، ولو صح لما كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة، لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسخ كل عاصي فيخرجه من نوع الإنسان، إذ ليس من سننه في خلقه، وإنما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله في الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمره ويتنكب الصراط الذي شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان ويلحقه بعجماوات الحيوان. وسنة الله وحده فهو يعامل القرون الحاضرة سنة الله واحدة فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية. انتهى كلامه. وفي هذا تأييد لرأي مجاهد. وروى ابن جرير عن مجاهد أنه قال ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم فلا تقبل وعظا ولا تعي زجرا، وذاك على حد تمثيلهم بالحمار في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. هذا مثل. وقد نقل الحافظ ابن كثير آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم. ثم قال قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري والله تعالى أعلم. وخلاصة هذه القصة قصة بني إسرائيل في الاعتداء يوم السبت أو عدوان يوم السبت كما ستأتي فيها آيات في سورة الأعراف، أن الله تعالى أخذ عليهم عهدا بأن يتفرغوا لعبادته في ذلك اليوم وحرم عليهم الاصطياد فيه دون سائر الأيام. وقد أراد سبحانه أن يختبر استعدادهم للوفاء بعهودهم فابتلاهم بتكاثر الحيتان في يوم السبت دون غيره، فكانت تتراءى على الساحل في ذلك اليوم قريبة المأخذ سهلة الاصطياد، فقالوا لو حفرنا إلى جانب ذلك البحر الذي يزخر بالأسماك يوم السبت حياضا تناسب إليها الماء في ذلك اليوم ثم نصطادها من تلك الحياض في يوم الأحد وما بعده، وبذلك نجمع بين احترام ما عهد إلينا يوم السبت وبينما تشتهي أنفسنا من الحصول على تلك الأسماك. فنصحهم فريق منهم بأن عملهم هذا هو امتثال ظاهري لأمر الله، ولكنه في حقيقته خروج عن أمره من ترك الصيد في يوم السبت. فلم يعبأ أكثرهم بذلك، بل نفذ تلك الحيلة، فغضب الله عليهم ومسخهم قردة، وجعلهم عبرة لمن عاصرهم ولمن أتى بعدهم. والحديث عن أصحاب السبت قد جاء ذكره مفصلا في سورة الأعراف، كما جاءت الإشارة إليه في سورتي النحل والنساء. في سورة الأعراف قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ومزيد من التفصيل والحكم والإشارات واللطائف والعظات عند سورة الأعراف إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. قال تعالى بعدها: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الاعتداء تجاوز الحد في كل شيء. السبت هو اليوم المعروف في الأسبوع، واعتداؤهم فيه تجاوزهم في حكمه. لا، أنا أريد تفسير الآية الثانية: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعم، نكالا، النكال ما يفعل بشخص من إيذاء وإهانة ليعتبر به غيره. والمراد جعلنا عقوبتهم عبرة لغيرهم تنكلهم وتمنعهم عن مثل ما فعلوا. لما بين يديها وما خلفها للمعاصرين لها ولمن بعدها من الأمم. الموعظة ما يبقى من الكلام لاستشعار الخوف من الله بذكر ثوابه وعقابه. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي فجعلنا هذه العقوبة عبرة ينكل من يعلم بها، أي يمتنع من الاعتداء على حدود الله، سواء منهم من وقع في زمانه أو من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. ولذلك لغاية اليوم كثير من اليهود يخافون من يوم السبت جدا جدا. يوم السبت لما عملنا في مصر حرب 6 أكتوبر اختار لها أو اختير لها يوم السبت على أنه اليهود لا يعملون، واختير مع يوم السبت كان عيد عندهم يسمى عيد الغفران، ولذلك كانت الدائرة عليهم بفضل الله تعالى. ودي المرة الوحيدة اللي انتصر فيها العرب على اليهود، حرب 6 أكتوبر 73 العاشر من رمضان 1393 من الهجرة. أيضا مما أذكره مما يدل على احترام اليهود ليوم السبت أنه كان في حاجة اسمها مؤتمر أسلو، وكان في أسبانيا هناك في مدريد. وإلا هذا المأفون شارون اللي ربنا ابتلاه بعد ذلك بالمسخ والمرض، شارون خذ الفريق بتاعه يوم الجمعة بالليل ومشوا على بيت المقدس عشان بكرة السبت. قالوا نبقى نرجع نكمل المؤتمر يوم الحد إن شاء الله. سبحان الله، اللي أنا فاكره ساعتها إنه هذا اليهودي احترم يوم السبت وحكام العرب لم يحترموا يوم الجمعة. يوم الجمعة كان عادي جدا وما فيش صلاة جمعة ولا خطبة جمعة ولا شيء، إنما جاء اليهودي هذا ولقنهم درسا على يوم الجمعة بالليل. قال يا جماعة بكرة السبت احنا ما نقدرش نعمل حاجة، يا سلام لو كان عندهم دم، لو كان عندهم يعني شيء، كان الله بقى اليهود يحترم يوم السبت واحنا كمسلمين نحترم يوم ما نحترمش يوم الجمعة. طبعا ده لو كانوا مسلمين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي فجعلنا هذه العقوبة عبرة ينكل من يعلم بها أن يمتنع من الاعتداء على حدود الله، سواء منهم من وقع في زمانه أو من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. وموعظة للمتقين أي لهم، وهم من يقون أنفسهم من عقاب الله من كل أمة، أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من بني إسرائيل. خص المتقين لأنهم هم الذين ينتفعون بالمواعظ. قال الحافظ ابن كثير: المراد بالموعظة هنا الزجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد. يا سلام، أمة تعتقد تهزم أمة لا اعتقاد لها. حكمة، حكمة يا مسلمة. يا سلام، أين إلى الآن اليهود يحاربون بعقيدة، أما نحن فننحي القرآن جانبا أو نجعله وراء ظهورنا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وموعظة للمتقين، اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين يا رب العالمين. انتهى كلام الشيخ عبد الله شحاتة بتصرف يعني ببعض التعليقات التي علقتها من كلامي. إلى تفسير القرآن العظيم لابن عثيمين رحمه الله تعالى. قوله تعالى: ولقد، فلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ولقد، اللام موطئة للقسم، وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد. ولقد معناها والله لقد، هذا هو تقديره، والله لقد. ماذا؟ علمتم، الخطاب لبني إسرائيل، أي علمتم علم اليقين وعرفتم معرفة تامة. الذين اعتدوا منكم، أي تجاوزوا الحدود وطغوا منكم في السبت، أي في الحكم الذي حكم الله به عليهم يوم السبت. وذلك أن الله حرم عليهم العمل والصيد في ذلك اليوم ليتفرغوا للعبادة، فابتلاهم بكثرة الحيتان يوم السبت حتى تكون فوق الماء شرعان، حيتان الأسماك الكبيرة، ثم لا يرونها بعد ذلك، فتحيلوا على صيدها بحيلة، حيث وضعوا شباكا يوم الجمعة فتدخل فيه الحيتان، ثم جاءت يوم تدخل فيه الحيتان إذا جاءت يوم السبت، ثم يأخذونها يوم الأحد ويقولون: نحن لم نصدها يوم السبت، نحن لم نصدها من الصيد. فقال الله تعالى: كونوا قردة خاسئين. قال لهم: كونوا قردة خاسئين، أي ذليلين. فصاروا كذلك. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها أي صيرناها. اختلف المفسرون في مرجع الضمير المفعول به، فقيل يعود على القرية لقوله تعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فيكون مرجع الضمير مفهوما من السياق. وقيل يعود على العقوبة، أي فجعلنا العقوبة لقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا، فيكون المعنى: فجعلنا هذه العقوبة نكالا. قوله تعالى نكالا، النكال والتنكيل أن يعاقب الإنسان بعقوبة تمنعه من الرجوع إلى ما عوقب عليه. التنكيل
أن يعاقب الإنسان بعقوبة تمنعه من الرجوع إلى ما عوقب عليه. قوله تعالى لما بين يديها وما خلفها اختلف في مرجع الضمير ها، فقيل يرجع إلى القرية فيكون لما بين يديها ما قرب منها من القرى ومن أمامها، وما خلفها ما كان من القرى من خلفها، لأن أهل القرى علموا بما نزل بها من العقوبة فكان ذلك نكالا لها. وقيل إن المراد به ما بين أيديها ما بين يديها ما يأتي بعدها، وما خلفها ما سبقها، ولكن في هذا إشكالا، لأن من سبقها قد مضى فلا يكون منتفعا ولا ناكلا، إلا أن يراد بما بين يديها من عاصرها، وما خلفها من يأتي بعدهم، ويكون الخلف هنا بمعنى الأمام كما جاء الوراء بمعنى الأمام في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي أمامه. قوله تعالى وموعظة للمتقين، أي موضع اتعاظ للذين يتقون الله جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. إحنا اليوم ما بين ظهر وعصر يوم الأربعاء يرجى أن يكون هناك استجابة دعاء بإذن الله تبارك وتعالى، فيدعو بعضنا لبعض. سأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يفرج كروبنا وأن يفك أسر إخواننا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أخونا الشيخ علي غايب من الأمس، الله يكرمه، لا ندري ما يغيب إلا لشديد قوي، كأن يصاب بهذا المرض أو المسمى بالحمى البحر الأبيض المتوسط، فيبقى فيه وقتا ليس باليسير. نسأل الله أن يعفو عنه، حتى ما جاءتني فرصة أسأل عنه، الله يسامحني ويعفو عني يا رب. الفوائد: من فوائد الآيتين توبيخ اليهود الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الإيمان به، ووجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة، فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله ورسوله، ومنها تحريم الحيل، وأن المتحيل على المحارم لا يخرج عن العدوان، قوله تعالى الذين اعتدوا منكم في السبت، بل الحيل على فعل محرم أعظم إثما من إتيان المحرم على وجه صريح، لأنه جمع بين المعصية والخداع. تخدع مين يا مسكين؟ تخدع ربك وأنت لا تخدع إلا نفسك، خادعون الله وهو خادعهم، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، من صفات المنافقين والعياذ بالله تعالى. كم من خداع عندنا في تحليل الربا وتحليل الزنا وتحليل الخمر وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هذا يعني قليل، قليل جدا جدا، لكن تحليل ما حرم الله شيء واسع أوسع من البحر. حتى المرأة اللي تتبرج تحلل لنفسها، والاختلاط ودخول الرجال على النساء، خروج المرأة للعمل، وأشياء كثيرة جدا والعياذ بالله. هذا الخداع من صفات اليهود، والأمة أخذته وشربته منها يعني إلى آخر قطرة، كما في الحديث لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتمه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن يعني فمن غيرهم؟ فرجوا على تقليد اليهود والنصارى في كل شيء. أنا لا أجد شيئا أستثني، تقليد في كل شيء، المأكل والمشرب والملبس، الكورة، وما أدراك ما الكورة والمونديال، ولا هذه المولات الكبيرة، كل حاجة تعمل في أوروبا وأمريكا تجدها في بلادنا. وطبعا في العقائد والفعال وفي اللباس وفي النعال، شفتوا في اللباس؟ شفتوا التقليد في اللباس؟ لما ينزلون موضة اسمها الدرتي يعني الثياب القذرة نقلدهم. العيال الشواذ ينزلوا البنطلون ويبين البوكسر، البوكسر يبقى لونه أحمر أصفر مشجر، تلاقي العيال عندنا يعملوا كده. طب يا ابني دول اللي بالشواذ يعني اللي هم بيعملوا عمل قوم لوط، اي بيقلدوا خلاص. شفتوا موضة الثياب المقطعة بدأت الأول حاجة بسيطة كده وبعدين وسعت شوية بقت قد الحلقة زي ما نعمل بالإبهام السبابة كده، وبعدين كبرت شوية بقت فتحة كبيرة كده، وبعدين وسعت أنا بقول مرة زي الشباك وبعد كده زي البلكون، وشي من قدام وبقى شي من ورا من ورا على الببو وولاد وبنات ذكور وإناث. ايه ده؟ مرة شفت بنت صغيرة عاملة كده ورحت عليها اجري قال لي خدي يا بنتي خدي خدي البريزة دي او خدي مش عارف العشرة ليرة. ليه يا عمو ليه يا عمو؟ قلت لها عشان هدومك مقطعة. لا يا عمو ده الموضة كده يا عمو، الموضة كده يا عمو. ساكن جارتي عارفها بنت صغيرة عندها 9 سنين ولا 10. أيوة ولا الشعر، ولا الشعر يا رانيا أفضل من عالم الكوافير. أعوذ بالله، لا دلوقتي وقفت على عالم الكوافير، لا دلوقتي بقى حاجات دخل فيها الطب بقى وحكاية النفخ والشفط وحاجات تتشفط وحاجات تتنفخ وحاجات، وكل ده في ناس بتستحله. يعني مش المرأة تعمل كده لزوجها؟ هي يعني لما تلبس عدسات ملونة لزوجها؟ هي يعني لما توصل شعرها لزوجها؟ هي يعني لما تكبر صدرها لزوجها؟ هي يعني لما تشفط وسطها لزوجها؟ هي يعني لما تنفخ المؤخرة؟ أبدا مش لزوجها ولا حاجة. ده بيطلعوا كده وبيغنوا بيرقصوا وحاجات كده يعني، وكل سنة وفي كل سنة وفي حاجات هي مرة وخلصت. إنهم يخادعون الله وهذا الخداع أعظم جرما وأكثر حرمة وإثما من إتيان المحرم على وجه صحيح أو على وجه صريح. مين قال لك العدسات مش حرام يا سكينة؟ مين قال؟ العدسات الطبية مش حرام، العدسات الطبية مش حرام. أنا عامل عدسة طبية وشلت النظارة، لما عملت المية البيضة في عيني حطيت عدسة طبية ريحتني من النظارة. إنما عدسات النهاردة أحمر وبكرة أخضر وأزرق وبلون الفستان وبلون الشنطة وبلون الجزمة، لا 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 الموضوع ده ما يعني. برضو لما نراجع فتوى ابن عثيمين، هو ابن عثيمين اللي بيقول الكلام اللي أنا بقرأه الآن، بل الحيل على فعل محرم أعظم إثما من إتيان المحرم على وجه صريح، لأنه جمع بين المعصية والخداع. المثال لهذا، شوف احنا في مصر عدنا نقول الربا حرام، بس كان الناس يروحوا يتعاملوا مع البنوك ويتعاملوا مع الرجل اللي بيتعامل بالفايز في القرية وكده، على انه ربا وحرام وربنا يتوب علينا، ويقول لنفسه الضرورة وكده، عاوز اجوز الواد عاوز اجوز البنت، ده سترة البنت حاجة مهمة قوي، اضطريت اخد لها 1000 جنيه من فلان اللي بيتعامل بالربا وبياخدها مني السنة الجاية 1200. الكلام ده بحكيه على الستينات والسبعينات، وانا صغير كنت اشوف الكلام ده في القرية، وبعدين بقت البنوك والبلاوي. المهم قعدت مصر تعتقد انه فوائد البنوك حرام حتى ولو تعاملوا بها، لغاية لما جاء الشيخ المفتي في حينه محمد سيد طنطاوي الله يرحمه، أقولي خير إنه أقول الله يرحمه، وقال لا فوائد البنوك ليست حراما، وبقى شيخ أزهر ويقول ليست حراما. كل اللي جوا بعد كده احترم عمل الشيخ الأزهر بقى يقولوا ليست حراما، حلال. المفتي اللي جاء بعدي قال حلال. عاد عن نصر فريد واصل قال حرام واحترمناه جدا ساعتها. وقبل كده الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر اللي سبق طنطاوي برضو قال إنه حرام، وكان يعني ما شاء الله على رؤوسنا. لكن بعد كده علي ومع علي سبت بين ولا علي حد ولا اسمه ايه، وقال واحد الحلال وعلي قال ثلاثة حلال، حلال حلال حلال، هو بتاع ثلاثة حلال. طب ازاي؟ بالتحايل على دين الله زي اليهود. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أيوة بالضبط كده. فيقول الشيخ بل الحيل على فعل محرم أعظم إثما من إتيان المحرم على وجه صريح، لأنه جمع بين المعصية والخداع، أو جمع بين المعصية والخداع. ولهذا كان المنافقون أشد جرما. يا الله، إن المنافقين إيه في الدرك الأسفل من النار، عشان هم دول الذين كانوا إيه؟ ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. الـ11 آية في سورة البقرة فسرناهم بفضل الله. ولهذا كان المنافقون أشد جرما وعداوة للمؤمنين من الكفار الصرحاء. قال أيوب السختياني رحمه الله في المتحيلين أصحاب الحيل، في حاجة باب اسمه الحيل الشرعية غير هذا، بس في التوسع فيه هيدخل في هذا. قال في المتحيلين إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله وللحيل مفاسد كثيرة. راجع إن شئت كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله وغيره، ولعله أراد بغير تلبيس إبليس، تلبيس إبليس لابن الجوزي. وشوفوا يعني شيء زي اللي بيعملوه الصوفية كله حيل على دين الله عز بالله، وده من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. شفت الذكر الصوفي؟ شفت البدع؟ طب الدين عندهم كام جنب البدع؟ عندهم تدين 10%، صلاة وصوم وزكاة وحج، لكن البدع 90%. ويا ريتها تقف على البدع، ده شركيات وضلالات وشطحات، أعوذ بالله من غضب الله. حد يقول لهم يا جدعان هنجو سعد فقد هلك سعيد، يعني يلحق نفسه قبل ما ينتهي الأجل. وأنت إذا تأملت حيل اليهود في السبت وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم ثم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، سبحان الله، وتأملت حيل بعض المسلمين اليوم على الربا وغيره، وجدت أن حيل بعض المسلمين اليوم على ما ذكر أشد حيلة من حيل اليهود. الله يرحمك يا ابن عثيمين، رجل يعني أصاب الحقيقة من أقصر طريق. احنا ما عندناش يعني حاجه يعني لا زياده في الحب ولا زياده في البغض عشان نقول يبقى نبالغ، الغلو منهي عنه، لكن الكلام ده اصاب كبد الحقيقه. اذا تاملت ضحي البعض المسلمين اليوم على الربا وغيره، غيره الزواج الباطل، يقول لك ما هو ابو حنيفه قال يعني يجوز، يا شيخ ابو حنيفه قال، بس مش هو ده، ليس هذا هو. يعني بنت تزوج نفسها بدون إذن وليها وأبوها موجود وأخواتها وأهلها، وتقول لي أنا أبو حنيفة. طب أبو حنيفة خالف الهدي الصحيح في هذا، أيما امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل. ألا ولا الزواج المسياري اللي هو يعني أقرب ما يكون للنكاح المتعة، ونكاح المتعة هو بعينه الزنا، كل ده تحايل. في نكاح المتعة حتى لا يراعى المحارم، المحارم لا تراعى، ونكاح المتعة ما فيهوش حاجة اسمها امرأة متزوجة وامرأة غير متزوجة. ده بتبقى متزوجة وبتستأذن زوجها انه راح تزور العتبات المقدسة وكربلاء وراس الحسين ولا الحسين، وهي لا سبيل للبركة في الزيارة إلا بأن تمارس الزنا باسم نكاح المتعة. الله دليلها زوجة منتظرة في البيت، أيوة بيبقى قاعد منتظرها وراجعة هي بالمعلوم اللي أخذته من نكاح المتعة وجايبة لحمة وفراخ وفاكهة، والراجل عارف كده كويس جدا. ده دين الشيعة موجود في إيران وموجود في العراق وانتشر الآن في اليمن، بس اللي في اليمن أغلبه اختصار لأهل السنة السنيات يعني. وطبعا عندك كل المناطق اللي فيها شيعة زي اللي في الخليج واللي في المنطقة الشرقية في السعودية والكلام ده كله، أعوذ بالله من غضب الله، لا أريد التوسع. إذا تأملت حيل بعض المسلمين اليوم على الربا وغيره وجدت أن حيل بعض المسلمين اليوم على ما ذكر أشد حيلة، أشد عشان وجد تنصب مفعولين، أشد حيلة من حيل اليهود، ومع ذلك أحل الله بهم نقمته، وقد نهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالمتحيل على المحرم واقع فيه ولا تنفعه الحيلة، المتحيل على المحرم واقع فيه ولا تنفعه الحيلة. ومن فوائد الآيتين بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنب، لأن عقوبة هؤلاء المتحيلين أنهم مسخوا قردة خاسئين، والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئا صورته صورة المباح ولكن حقيقته غير مباح، فصورة القرد شبيه بالآدمي ولكنه ليس بآدمي، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه. يا عم أحمد بريكان ما تخرجني من الموضوع، حقي زواج المسيار مش كله حلال، في تفاصيل كثيرة لكن أغلبه الآن حرام والعياذ بالله. يعني لما يكون في زواج مسيار بدون ما يعلم أي أحد يبقى إيه اللي أحله، إنما لما يكون في زواج مسيار زواج اكتملت أركانه وشروط صحته ولكن المرأة في بيتها ومتنازلة عن العدل مع الزوجة الأولى أو الزوجات الأخرى ومتنازلة عن النفقة وهي عندها مكفية كل ما تريد، تريد زوجا في الحلال يعفها، رايح الشغل يمر عليها، راجع من الشغل يمر عليها، كل ما يجد فرصة يمر عليها، وهذا القدر منه يكفيها إنه تعف نفسها بالحلال بدل ما تقع في الحرام، وبقية الأركان والشروط منضبطة. لكن في زواج مسيار لا أركان ولا شروط، يمكن الأركان طب وبقية شروط الصحة، هو الزواج فقط زوجني زوجته زي التلفزيون زي السينما، والحاجات اللي أنا مش موضوعي ما بتوسعش فيها، بس بدي لك اللفتة عشان تخلي بالك انه في فرق، زي حكايه لما الاخت قالت العدسات حلال قلت لها لا الطبيه حلال مش طبيه ليست حلالا. برضو المسيار انواع كثيره جدا بنفرق، حتى الزواج العرفي كلمه منها الحلال ومنها الحرام، لكن المتعه كله حرام، الزنا كله حرام، ولا في نوع من الزنا ممكن يكون حلال؟ اعوذ بالله من غضب الله. وفي الآيات بيان قدرة الله عز وجل لقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، فكانوا في لحظة قردة، كن هي قدرة. ومنها إثبات القول لله عز وجل لقوله فقلنا، لقوله تعالى فقلنا، يبقى بيقول الله، يقول الله يتكلم، عند المعتزلة لا يتكلم. والآية وكلم الله موسى تكليما، جعلوها وكلم الله موسى تكليما، يبقى المتكلم موسى وليس الله. وعند الأشاعرة لا يتكلم، كلامه هو كلام نفسي يعبر عنه جبريل وترجمه محمد عليه السلام، ما هذا ما هذا؟ والأشاعرة والماتريدية كان في الأمة، ولي أنا اتفصلت من جامعة الأزهر عشان بحارب الأشاعرة؟ الله أكبر. الله لا يتكلم، يعني جعلتموه كعجل بني إسرائيل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله؟ ده عشان المستاميري يتقن صناعة العجل جعل له خوار كما في الآية. الآية في سورة طه موجود برضو أختها في سورة الأعراف، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ومن لهم السامري، فرجع موسى إلى قوم غضبان أسف قال لا وأضلهم السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ده محل الشاهد. فقالوا، مش قال هو اللي صنع العجل فقط، كلهم اليهود أجمعوا على هذا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، شوف القرآن، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ما بيتكلمش، خايف أعمل خطبة عن الأشاعرة أشوف رد الفعل، يعني لست على قدره، رغم أن تكلمت عن معاول الهدم الكثيرة في الدنيا، والمفروض أتكلم عن معاول الهدم ومنها الأشاعرة والماتريدية، لكن الجمعة الماضية بدل ما أتكلم عن الأشاعرة أتكلمت عن معول الهدم المتمثل في الجهل، ما أتكلم عن الأشاعرة والماتريدية في مسجد في 95% أشاعرة وماتريدية، أعمل فتنة. ومنها إثبات القول لله عز وجل لقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ومنها أن الذين مسخوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت، وأما الذين نهوا عن السوء فقد نجوا، الذين نهوا عن السوء فقد نجوا. يا رب نسألك النجاة، نسألك النجاة يا رب العالمين، نسألك النجاة. وأما الذين سكتوا عن المعتدين ولم يشاركوهم فقد سكت الله عنهم، فنسكت عنهم. ومنها أن العقوبات فيها تنكيل لغير العامل لقوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، ولهذا يقص الله علينا من نبأ المكذبين للرسل ما يكون لنا فيه عبرة، كما قال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومنها أن الحدود الشرعية نكال للفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب ولغير الفاعل. ومنها أن الذين ينتفعون بمثل هذه المواعظ هم المتقون، نسأل الله أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من المتقين. ومنها أن المواعظ قسمان كونية وشرعية، أن المواعظ قسمان كونية وشرعية، فالمواعظ هنا كونية قدرية لأن الله حل بهم العقوبة التي تكون نكالا لما بين يديها وما خلفها وعظة المتقين. وأما الشرعية فمثل قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والمواعظ الكونية أشد تأثيرا لأصحاب القلوب القاسية، أما المواعظ الشرعية فهي أعظم تأثيرا في قلوب العارفين بالله اللينة قلوبهم، لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالمقدورات. ومن فوائد الآيتين أن الذين ينتفعون بالمواعظ هم المتقون، وأما غير المتقي فإنه لا ينتفع لا بالمواعظ الكونية ولا بالمواعظ الشرعية، قد ينتفع بالمواعظ الكونية اضطرارا وإكراها وقد لا ينتفع، وقد يقول هذه الأشياء ظواهر كونية طبيعية عادية، كما قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، وقد ينتفع ويرجع إلى الله تعالى كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الآن مع وجود ظواهر بتقع في الكون منها البركان ومنها الفيضان ومنها الزلازل بحلوها على الطبيعة، لدرجة أن الملاحدة هؤلاء يقولون من غضب الطبيعة،
غضب الطبيعة، طبيعة تتحكم في شيء أو تتصرف في شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما هذه نذر ومقدمات عذاب والعياذ بالله تعالى. ومن فوائد الآيتين أن من فوائد التقوى وما أكثرها فوائد أن المتقي يتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. يا رب نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. رحم الله الشيخ ابن عثيمين رحمة واسعة، أسكنه فسيح جناته، وعلماءنا وأئمتنا المهتدين وآباءنا وموتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. مع تفسير الشيخ الشعراوي قال في الآيتين: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بعد أن بين الله جل جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل والرحمة لليهود فتركوه، أراد أن يبين لنا بعض الذي فعلوه في مخالفة أوامر الله والتحايل عليها. والله تبارك وتعالى له أوامر في الدين وأوامر تتعلق بشؤون الدنيا، وهو لا يحب أن نأخذ أي أمر له يتعلق بالدين أو بالدنيا مأخذ عدم الجد، أو نفضل أمرا على أمر. ولذلك تجد في سورة الجمعة مثلا قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. هذان أمران أحدهما في الدين والثاني يتعلق بالدنيا، وكلاهما من منهج الله. فالله لا يريدك أن تتاجر وتعمل وقت الصلاة، ولا أن تترك عملك بلا داعي وتبقى في المسجد بعد الصلاة. إذا نودي للصلاة فإلى المسجد، وإذا قضيت الصلاة فإلى السعي للرزق. وهناك يومان في الأسبوع ذكر في القرآن بالاسم، وهما يوم الجمعة والسبت، بينما أيام الأسبوع سبعة، خمسة أيام منها لم تذكر في القرآن بالاسم، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. الجمعة هي عيد المسلمين الذي شرع فيه اجتماعهم في المساجد وأداء صلاة الجماعة. ونلاحظ أن يوم الجمعة لم يأخذ اشتقاقه من العدد، فأيام الأسبوع نسبت إلى الأعداد فيما عدا الجمعة والسبت. لذلك تجد الأحد منسوب إلى واحد، والاثنين منسوب إلى اثنين، والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة، والأربعاء منسوب إلى أربعة، والخميس منسوب إلى خمسة. كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة، ولكنه لم ينسب. لماذا؟ لأنه اليوم الذي اجتمع فيه للكون نظام وجوده، فسماه الله تبارك وتعالى الجمعة وجعله لنا عيدا. والعيد هو اجتماع كل الكون في هذا اليوم، اجتماع نعمة الله في إيجاد الكون وتمامها في ذلك اليوم. فالمؤمنون بالله يجتمعون اجتماع حفاوة بتمام خلق الكون لهم. والسبت الباء والتاء تفيد معنى القطع، وثبت ويثبت سبتا إذا انقطع عمله. ونلاحظ أن خلق السماوات والأرض تم في ستة أيام، مصداقا لقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وكان تمام الخلق يوم الجمعة، في اليوم السابع هو يوم السبت كان كل شيء قد استقر وفرغ من خلق الكون. ولذلك له سبات، أي أن هذا اليوم يسمى سباتا لأن فيه سكون الحركة بعد تمام الخلق. فلما أراد الله يوما للراحة أعطاهم الله يوم السبت، وأراد الحق تبارك وتعالى أن يبتليهم في هذا اليوم، والابتلاء هو امتحانهم،
فقد كانوا يعيشون على البحر وعملهم كان صيد السمك، وكان الابتلاء في هذا اليوم حيث حرم الله عليهم فيه العمل وجعل الحيتان التي يصطادونها تأتي إليهم، وقد بدت أسرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال الأسبوع وربما لا يجدونها. في يوم السبت جاءتهم ظاهرة على سطح الماء تسعى إليهم لتفتنهم، وهو قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون. وهكذا يمتلئ سطح البحر بالأسماك والحيتان يوم السبت، فإذا جاء صباح الأحد اختفت بعيدا، وهم يريدون أن يجعلوا السبت عيدا لهم لا يفعلون فيه أي شيء، ولكنه في الوقت نفسه يريدون أن يحصلوا على هذه الأسماك والحيتان. صنعوا شيئا اسمه الحياض العميقة ليحتالوا بها على أمر الله بعدم العمل في هذا اليوم، وفي الوقت نفسه يحصلون على الأسماك، وهذه الحياض يدخلها السمك بسهولة ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها، ويتركونه يبيت الليل وفي الصباح يصطادونه. وكان هذا تحايلا منهم على مخالفة أمر الله، والله سبحانه وتعالى لا يحب من يحتال في شيء من أوامره. فيقول الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهذه قصة مشهورة عند اليهود ومتواترة، يعلمها الأجداد، يعلمها الأجداد للآباء والآباء للأحفاد، وهي ليست جديدة عليهم، وإن كان المخاطبون وهم اليهود الذين عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعرفونها. ولذلك عندما نسمع ولقد علمتم أي لقد عرفتم، ومعنى ذلك أن القصة عندكم معروفة ومتواترة وكأنها من قصص التراث التي يتناقلونها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وقوله تعالى الذين اعتدوا منكم في السبت، المفعول هنا واحد، هنا حيلة مذكورة أنهم اعتدوا على أمر الله بالراحة يوم السبت، هم حقيقة لم يصطادوا يوم السبت ولكنهم تحايلوا على الممنوع بنصب الفخاخ للحيتان والأسماك، وكانوا في ذلك أغبياء، وقد كان الممنوع أن يأخذوا السمك في حيازتهم بالصيد يوم السبت، ولكنهم أخذوه في حيازتهم بالحيلة والفخاخ. وقوله تعالى اعتدوا أي تجاوزوا حدود الله المرسومة لهم، وعادة حين يحرم الله شيئا يأتي بعد التحريم قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، لأنه يريد أن يمنعك من الإغراء حتى لا تقع في المعصية فيقول لك لا تقترب. وهذا تجد في مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. لماذا لا تقربوا الزنا؟ لما فيه من إغراء. لماذا لا تقربوا مال اليتيم؟ لما فيه من بريق ورنين. تلك حدود الله فلا تقربوها، لأنه يريد أن يمنعك من الإغراء حتى لا تقع في المعصية فيقول لك لا تقترب. ولكن بني إسرائيل اعتدوا على حكم الله متظاهرين بالطاعة، هم عاصون وحسبوا أنهم يستطيعون خداع الله بأنهم طائعون مع أنهم عاصون، وصدر حكم الله عليهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان في قدرته أن يفعله، الأمر هنا أن يكونوا قردة، فهل يستطيعون تنفيذه وأن يغيروا خلقتهم إلى قردة؟ إنه أمر في مقدرة الله وحده، فكيف يقول لهم كونوا قردة؟ نقول إن الآمر نفسه هنا هو الذي يستطيع أن يجعلهم قردة، وهذا الأمر يسمى أمرا تسخيريا، ولم يقل لهم كونوا قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة، ولكنه سبحانه بمجرد أن قال كونوا قردة كانوا، وهذا يدلنا على انصياع المأمور للأمر وهو غير مختار، ولو كان لا يريد ذلك ولا يلزم أن يكونوا قد سمعوا قول الله أو قال لهم، لأنه لو كان المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه ربما كان ذلك لازما، ولكن بمجرد صدور الأمر قبل أن ينتبهوا أو يعلموا شيئا كانوا قردة نعوذ بالله تعالى. ولقد اختلف العلماء كيف تحول هؤلاء اليهود إلى قردة، كيف مسخوا؟ قال بعضهم لقد تم المسخ وهم لا يدرون، فلما وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق أقل من الإنسان لم يأكلوا ولم يشربوا حتى ماتوا، وقال بعض العلماء إن الإنسان إذا مسخ فإنه لا يتناسل، ولذلك في مجرد مسخهم لم يتناسلوا حتى انقرضوا. ولماذا لم يتناسلوا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولو أنهم تناسلوا لتحمل الأبناء من وزر آبائهم، وهذا مرفوض عند الله. إذن فمن رحمة الله أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، ويبقون فترة ثم ينقرضون بالأمراض والأوبئة. وهذا ما حدث لهم. قد يقول بعض الناس لو أنهم مسخوا قردة فمن أين جاء اليهود الموجودون الآن؟ نقول لهم إنه لم يكن كل اليهود عاصين، ولكن كان منهم أقلية وهي التي عصت ومسخت، وبقيت الأكثرية ليصل نسلهم إلينا اليوم. وقد قال علماء آخرون إن هناك آية في سورة المائدة تقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وجعل منهم، إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدة الطاغوت. ولقد أخبرنا الله جل جلاله أن اليهود مسخوا قردة، ولكنه لم يقل لنا أنهم مسخوا خنازير. فهل مسخوا قردة ثم بعد ذلك ازداد غضب الله عليهم ومسخوا خنازير؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بهيمية في القيم والإرادة والخلقة؟ نقول علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية التي نقلهم الله إليها، نجد أن القردة هي الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائما، وإن عورته لها لون مميز عن جسده، وأنه لا يتأدب إلا بالعصا. واليهود كذلك لم يقبلوا المنهج إلا عندما رفع فوقهم جبل الطور، وما هم فيه الآن ليس مسخ خلقة ولكن مسخ خلق. والخنازير لا يغارون على أنثاهم، وهذه لازمة موجودة في اليهود، بيبعثوا نساءهم وبناتهم لإفساد الجنود والجيوش والشبان المسلمين. ومن هذا كثير عندنا في سيناء في الفنادق وفي الصحراء وفي الجيش، وموجود في دينهم في البروتوكولات والتلمود إنه هذا ليس عندهم حرام وليس زنا. فالخنازير لا يغارون على أنثاهم، وهذه لازمة موجودة في اليهود. وعبد الطاغوت، الطاغوت هو كل إنسان تجاوز الحد في البغي والظلم، وعباد الطاغوت هم الطائعون لكل ظالم، الطائعون لكل ظالم يعينونه على ظلمه، وهذا في المسلمين الآن كثير وهم كذلك. إذن فعملية المسخ هذه سواء تمت مرة واحدة أو على مرتين مسألة شكلية، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا في الآية التي ذكرناها في سورة المائدة سمات اليهود الأخلاقية، فكأنهم مسخوا خلقة ومسخوا أخلاقا، ولها مزيد تفصيل وتفسير إذا بلغنا إليها إن شاء الله تعالى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا، لا تدع وليس تضع، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها أجرا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نكمل كلام الشيخ الشعراوي ونقف عنده إن شاء الله لتجاوزنا الوقت. قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يريد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أنه بعد أن جعل المسخة الخلقية والأخلاقية، المسخة الخلقية والأخلاقية، ويقال الخلقية والخلقية لليهود، وجعلناها نكالا لما بين يديها أي ما معها، وما خلفها أي ما بعدها. والنكال هو العقوبة الشديدة، والعقوبة لابد أن تنشأ عن تجريم أولا، هذا هو المبدأ الإسلامي والمبدأ القانوني. فرجال القانون يقولون لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص. قبل أن تعاقب لابد أن تقول إن هذا الفعل جريمة، عقوبتها كذا وكذا. وفي هذه الحالة عندما يرتكبها أي إنسان يكون مستحقا للعقوبة، وما دام هذا هو الموقف فلا بد من تشريع، والتشريع ليس معناه إن الله شرع العقوبة، ولكن معناه محاولة منع الجريمة بالتخويف حتى لا يفعلها أحد. فإذا تمت الجريمة فلا بد من توقيع العقوبة، لأن توقيعها عبرة للغير ومنع له من ارتكابها. وهذا الزجر يسمى نكولا، ومنها النكول في اليمين أي الرجوع فيه. إذن قوله تعالى فجعلناها نكالا أي جعلناها زجرا وعقابا قويا حتى لا يعود أحد من بني إسرائيل إلى مثل هذه المخالفة، ونكالا لما بين يديها أي عقوبة حين يرويها الذين عاصروها تكفي لكي لا يقتربوا من هذه المعصية أبدا، وتكون لهم موعظة لا ينسونها. وما خلفها يعني جعلناها تتوارثها الأجيال من بني إسرائيل جيلا بعد جيل، كما بينا الأب يحكي لابنه حتى لا يعود أحد في المستقبل إلى مثل هذا العمل من شدة العقوبة. وموعظة للمتقين أي موعظة لكل الناس الذين سيبلغهم الله تبارك وتعالى بما حدث من بني إسرائيل وما عاقبهم به، حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذي سيكون فيه ألوان أشد كثيرا من هذا العذاب. على أننا لا بد أن نلفت الانتباه إلى أن مبدأ أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص هو مبدأ إلهي، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي يأتي الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال، فإن ارتكبها أحد من خلق الله حقت عليه العقوبة. ومن هنا فإن كل ما يقال عن قوانين بأثر رجع مخالف لشريعة الله تبارك وتعالى وعدله، فلا يوجد في عدالة السماء ما يقال عنه أثر رجعي. يا سلام، رحمك الله يا شعراوي، رحمك الله يا شعراوي. وكان في القوانين المتهم بريء حتى تثبت إدانته، الآن أصبح البريء متهما حتى تثبت براءته. حسبنا الله ونعم الوكيل. وددت لو انتهيت من تفسير هاتين الآيتين. نعم الحمد لله اتضح المعنى، لكن ما كان لي أن أغفل بقية التفسير المحببة إلى قلبي، فغدا إن شاء الله تعالى نتمم التفسير في هاتين الآيتين 65 و66. بقي عندنا صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف، وأضواء البيان الشيخ الشنقيطي، والتحرير والتنوير لابن عاشور، وظلال القرآن لسيد قطب، وتفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، وتفسير القرآن للمراغي والمنار لرشيد رضا، والدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي والجلالين، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، هذا بخلاف البيضاوي والقرطبي وابن الجوزي والطبري وابن عطية، و يعني كل هذه التفاسير نأخذ منها ما يتيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر الذنوب، فرج الكروب، واستر العيوب، يا علام الغيوب. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
أنا قلت دعاء الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.